بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا الحق الأول على الحاج، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، بعدما ذكرنا ما يجمع الحاج وغيره من المسافرين من آداب وأحكام ظاهرة وباطنة. ذكرنا الحق الأول للحاج الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم.
ويحتال في دفع تسليم الضريبة، أي الأموال المعينة، لقطاع الطرق، أي من الأعراب وغيرهم.
سبحان الله، يعني يجتنب إخواننا كل الأموال التي تدفع بغير حق من الحرام، من الرشا، الرشاوة وما شابه ذلك في الحج. لا يحصل الحج بالحرام، وإنما يحصل الحج بالحلال، ويذهب إلى الحج بالطرق المشروعة، ويجتنب الطرق المحرمة في الوصول إلى الحج، مشان يأمن إخواننا إذن سفر ربما ينفق مالا حراما مشان كذا كذا. لا، وإنما ينبغي علينا إخوة الأكارم أن نراعي في الحج الطاعة لله تبارك وتعالى، وأن نجتنب الحرام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
ويرجع عن طريق الحج إن لم يقدر على الاحتيال في النفل، أي لا في الفرض.
يعني في الفرض إذا منع عن الحج إلا بدفع هذه الأشياء، بدفعها ليصل إلى حقه وليسقط الفرض عليه. أما في النافلة لا، بيرجع وما بيحج إخواننا، لأنه لا يرتكب الحرام لأداء النافلة.
فالإعانة على العدوان، أي الظلم والعصيان، أفحش من الرجوع عن طريق الحج إذا لم يكن من فروض الأعيان.
نعم.
وأما في الفرض فلا يرجع، إذ الإثم في مثله على الآخذ لا المعطي.
نعم.
على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء، ولكون المعصية منهم، ولا يترك الفرض لمعصية عاص. وهذا التفصيل حسن، خلافا لمن أطلق جواز إعطائه للضرورة، ولمن أسقط الحج ووجوبه إذا كان في الطريق يؤخذ من ماله ظلما.
يعني صار في عنا إخواننا أناس أباحوا دفع الرشاوة للحج مطلقا، الفرض والنفل، وهناك من قال إن الحج إذا كان فيه شيء من هذه الرشاوة يسقط الفرض والنفل. يعني صار في عنا طرفين. ماذا رجح الشيخ؟ أنه لا يرجع إذا اضطر لدفع ذلك لأجل الفرائض، ويرجع في حق النوافل.
وفي الإحياء، ولا تعاونوا أعداء الله بتسليم المكس، وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطرق والأبواب، فإن في تسليم المال إليهم تيسيرا لأسباب الظلم عليهم. ويمشي راجلا، أي ويذهب في طريق الحج ماشيا إن قدر.
طبعا إخوانا، كان سابقا وسائل السفر مختلفة عن الآن كثيرا، فكان إخوانا سابقا وسائل على الدواب وما شابه ذلك. قالوا مع ذلك إذا كان الإنسان يقدر على أن يمشي فهذا أيضا أفضل. وهذا الأمر إخوانا فعله بعض الأولياء اختيارا، يعني بعضهم حج من مكان بعيد جدا وأتى إلى مكة ماشيا، وقال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي. رجالا يعني مشاة. وبعضهم إخواننا، وهذا الأمر إلى اليوم نراه، هو الآن في مناسك الحج لا يركب، وإنما يمشي من مكة إلى عرفات، ثم ينزل من عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة مشيا. وهذا الأمر إخوتي الأكارم من الفضائل أن تري الله تبارك وتعالى من نفسك جدا وجهدا وذلا، وأن تقوم بهذه العبادة لله تبارك وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة حسن، ويفعله الإنسان إذا كان مستطيعا. طب هل هو واجب؟ لا. طب هل هو سنة؟ لا، وإنما هو أمر يعني يرغب فيه للمستطيع.
إن قدر على المشي فإنه أفضل. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة.
وين وجه الأفضلية؟ قدمه على ما بعده وعلى كل ضامر يأتين،
فقدمهم سبحانه على قوله وعلى كل ضامر، أي وركبانا على بعير مهزول. وقال مجاهد وغيره من العلماء: إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل وصافحوا على ركبان الحمر واعتنقوا المشاة اعتناقا.
سبحان الله.
وأوصى عبد الله بن عباس بنيه عند موته فقال:
يعني سلموا على ركبان الإبل، لنزول أريح شيء. الدرجة الثانية صافحوا من ركب على الحمير وهي وسائل أقل في الراحة، وعانقوا المشاة لتحملهم هذا الجهد الزائد في هذه العبادة.
وأوصى عبد الله بن عباس بنيه عند موته فقال: يا بني حجوا مشاة، فإن للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة من حسنات الحرم.
يعني كل حسنة 100,000 مضاعفة.
قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 100,000.
وتصوروا أخواننا عندما يتذوق الإنسان منا هذا الثواب العظيم كم يحرص عليه. يعني الإنسان قادر على المشي يذهب سبحان الله. مرة أخواننا يعني جاء حجاج من بلاد أخواننا الداغستان وما شابه ذلك، نعم، جاءوا أخواننا إلى مكة المكرمة مشاة في هذا العصر، مشاة من بلادهم إلى مكة المكرمة قبل شيء 3 أشهر بالحج، رايحين مشي إلى مكة المكرمة. تصوروا أخواننا. طب هؤلاء بأخي طب خود باص خود كذا خود طيارة. نقول له: يا أخي هؤلاء الوسائل بين أيديهم، يعني هم ما أنا بحاجة ننصحون، لكن لماذا فضل هذا الأمر؟ لما رأى فيه من الأجر والثواب وهو حريص على هذا الخير. نحن أخواننا الله يعفو عنا ويسامحنا يعني ربما ضعفنا عن ذلك، وربما يعني ملنا إلى الراحة فحققنا راحة أجسامنا من جهة، لكننا فاتنا هذا الأجر العظيم. نعم.
وإلا فالركوب أفضل. وإلا
يعني إذا لم يكن قادرا فالركوب أفضل،
أي وإن لم يقدر على المشي أو يسيء خلقه به أو لم يبق له حضور الذكر بسببه فالركوب في حقه أفضل.
وهذا أخواننا حقيقة ما نعتذر به لأنفسنا. يعني الإنسان منا إذا كان راح مشي لا ربما ساء خلقه وربما قصر في العبادات وربما قصر في الذكر، لا يا أخي اركاب وأدي هذه العبادات، وهذا ما نعتذر به لأنفسنا اليوم.
فالركوب في حقه أفضل بل هو متعين. فتأمل
يعني إخواننا أحيانا الله عز وجل يكرمنا بأن نطلع على هذه المعايير الذهبية التي كان عليها الأولياء. أنا واحد من الناس أفرح عندما أقرأ هذه المسائل، لكن أنا الآن لا أفعل ذلك. يعني لما رحت أصلا على الحج رحنا بالطيارة ورحنا كذا مرتاحين. ليه؟ لأننا أخواننا ضعاف، لكننا لا ندعي أننا الأفضل ولا نتهم أولئك الأولياء بأنهم كانوا متشددين، لا، وإنما أولئك رأوا ثوابا عظيما فحرصوا على تحصيله. نحن اخترنا جانب الراحة جانب الرخصة ولا حرج في ذلك، لكن مهم أن يكون حجك سليما من حيث الأركان والواجبات، وأن تحرص على السنن وتتحلى بالآداب الظاهرة والباطنة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله.
وقيل هو الأفضل أي مطلقا لفعله عليه السلام وأصحابه الكرام. ويجاب عن اختيارهم الركوب الشفقة على ضعفاء الأمة، فذهبوا مذهب أضعف القوم في الهمة كما هو شأن الأئمة.
يعني ليس فقط في الهمة بل حسب الوضع العام، إن أجسامنا ضعيفة ربما لا نطيق المشي. نعم.
ففيه مؤونة الإنفاق أي زيادته، وفيه أنه يمكن للماشي أن ينفقه في سبيل الله ومرضاته. فقد سئل بعض العلماء عن العمرة المشي فيها أفضل أو يكتري حمارا، فقال إن كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشي، وإن كان المشي أشد عليه كالأغنياء فالمشي أفضل.
سبحان الله، يعني انظر أيهما أشق عليك وأيهما أصعب افعله. في بعض الناس الإنفاق أصعب عليه، لا أنفق في سبيل الله في الحج. إنسان يقول لا أنا بدفع مال وما عندي مشكلة، لكن المشي صعب علي. شو بنقول له؟ امشي أنت ليكون ذلك أكثر جهدا وأعظم أجرا.
وكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس، وله وجه، ولكن ما قدمناه أولى في مقام الجمع كما لا يخفى. والبعد عن تشويش الهموم أي غموم الخواطر الرديئة الناشئة من أتعاب الأعضاء البدنية، والقرب من السلامة من غير الملامة.
هذا كله إخواننا أشياء نستفيدها بالحج راكبا. يعني الإنسان الآن ما بيطلع مثلا مشي ربما يتعب وربما يصيبه الهم والغم بطول السفر والمشاق التي، أما الآن راكبا وصل إلى مكة سريعا، وبالتالي يعني بذل الجهد وبذل التوجه ووصل إلى مكة مرتاحا وفرغ ظاهره وباطنه للعبادة.
والإتمام لخطر الماشي أن يمنعه مانع عن تحصيل المرام الحرام، ولهذا كان بعض الكرام يمشون وتقاد دوابهم مع الخدام، ويمشي أشعث أغبر، أي ويذهب حال كونه أشعث الشعر أغبر البدن، لكنهما مختصان بحال الإحرام، لما ورد أنه عليه السلام سئل أي الحج أفضل فقال الشاعث التفل.
ليه؟ لأن أخوانا في الحج أنت تعظم الله عز وجل وتتحلى بثوب العبودية بين يدي الله عز وجل في أداء تلك المناسك، لذلك في الحج يبتعد الإنسان عن كل شيء من الرفاهية والمحسنات الجسدية وكذا ليتحقق هذا المعنى. يعني أنت عندما تكون يعني حسن الثوب حسن الهيئة، هذا الأمر ربما يدعوك إلى كبر وعجب وغير ذلك. أما عندما تكون بثياب رثة ومظهر بسيط بعيد عن الأبهة وعن العظمة وعن الرفاهية، هذا أدعى إلى التواضع وإلى التذلل بين يدي الله عز وجل. البعض من الناس يقول لك طب هكذا الإسلام؟ نقول له لا يا أخي، مو هكذا الإسلام. الإسلام ما قال لك أن كل حياتك هيك، وإنما فقط عندما تريد الإحرام إلى يوم عرفات إلى يوم التحلل في يوم النحر. يعني ممكن يكون أيام قليلة، أنت الآن تعيش معنى العبودية لله تبارك وتعالى في هذه الأيام. سبحان الله، البعض من الناس يريد أن يفهم الإسلام دائما بوجه واحد، إن الإسلام فقط للدنيا، الإسلام فقط للناس، الإسلام فقط حتى يرى الناس فيه مظهر الجمال والكمال، بينما الوجه الآخر وهو أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى في حقيقتك، في سرك، في عقلك، في فكرك، في قلبك، في روحك، في أخلاقك. ربما بعض الناس يغيب عنهم هذا المعنى.
مع أن المسافر لا يخلو من نوع شعث شعر وغبار بدن، خصوصا إذا كان من الفقراء، فورد رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لا أبره.
سبحان الله.
غير متزين في نفسه ولا في دابته ولا مائل للتكاثر.
والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بثوبين قيمتهما 4 دراهم، تصور أخوانا، ودخل مكة يوم فتحها وإن عثنونه، الشعر الذي تحت الشفتين، ليمس ظهر راحلته من شدة التواضع لله تبارك وتعالى. يا أخوانا، نحن الآن في عبادة لله تمتاز عن غيرها بالتواضع بين يدي الله عز وجل.
ولا مائل للتكاثر أي في نعمته والتفاخر في حشمته لخدمته، فهو عليه السلام فعل كذلك أي ترك الزينة، فإنه عليه السلام حج على راحلته وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها 4 دراهم، وكان عليه السلام في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل فنظر إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. قالوا: فقمنا إليها فنزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل.
طيب الآن
رواه أبو داود.
لو أن إنسان حاج أراد أن يأخذ شيئا من هذه الزينة، ماذا نقول له؟ إذا كانت مباحة فلا حرج عليك، لكن نحن ندلك على الأفضل الذي يحقق لك مقاصد الحج وحكم الحج وفوائد الحج فيما بينك وبين الله عز وجل من تحقق ذل العبودية بينك وبين الله تبارك وتعالى.
وأخبر أي النبي عليه السلام
الله عليه
عن مباهاته تعالى به أي بالحاج الشعث الأغبر.
انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فالله عز وجل أثنى على هذه الصفات التي جاء بها الحجاج، فإذا كان الله قد أثنى على هذه الصفات ألا ينبغي أن نسعى إلى تحقيقها وأن نأتي إلى موقف عرفات وإلى بيت الله الحرام كما يحب ربنا تبارك وتعالى.
ففي الحديث: إنما الحاج الشعث التفل، يقول الله تعالى: انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق.
لكن هذه إخوان المظاهر لا يفعلها الإنسان منا من باب الكسل أو من باب أنها عادته، لا، وإنما يفعلها ليتذوق فيها معنى العبودية لله ومعنى التذلل لله عز وجل ومعنى الابتعاد عن مظاهر الدنيا التي قد تنعكس على قلبه عجبا وعظمة، وهذا يتنافى مع أخلاق الحاج.
رواه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر.
لكن بالمقابل أيها الإخوة، إذا رأينا أناسا أكرمهم الله عز وجل في الدنيا ومتعهم الله في الدنيا وحجوا حجا مرفها، هل نطعن بهم؟ معاذ الله. هل نسيء الظن بهم؟ معاذ الله. هل نحسدهم أو كذا؟ معاذ الله. وإنما نقول: هؤلاء أكرمهم الله عز وجل واختاروا شيئا، وربما أكرمهم الله تبارك وتعالى به. يعني ربما ترى أحيانا ولي من الأولياء هيئ له من الخدمات والراحة في الحج والتيسير في الحج، ماذا نقول له؟ هذا أكرمه الله عز وجل، هو الآن لا يحرص على ذلك ولا يرى أن ذلك هو ولا يؤثر ذلك على نفسيته بين يدي الله عز وجل. أما أنا الآن أذهب إلى الحج، أنا ما بنزل إلا بأحسن الفنادق، أنا كذا أنا كذا، نقول له: لا يا أخي، اذهب واجلس في أحسن الفنادق لكن من غير كبر، من غير ترفع، من غير هذه الكلمات، وإنما احمد الله عز وجل أن الله وسع عليك وهيأ لك، واجعل من هذه الراحة التي أكرمك الله بها سببا لمزيد من شكر نعم الله، من إظهار للتواضع بين يدي الله، ومن التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.